فنواصل درسنا بما سبق نواصل درسنا بما سبق من دروس في شرح العقيدة الواسطية. كنا في الدرس السابق قد عرضنا ما قرره الشيخ من أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة تؤمن بالقدر خيره وشره، وما فصله من الإيمان بالقدر وأنه على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين. فقال الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، يعني موصوف بهذا العلم أزلا، فالعلم من صفاته الذاتية، صفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. فالله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. ونلاحظ أنه هنا لم يكتفي بقوله القديم، قال بعلمه القديم ثم بين أن هذا القديم ذاتي يوصف الله به أزلا، لأن إطلاق القديم على الله عز وجل من غير بيان غير معروف، يوهم معنى قاصرا، يوهم أن المراد القدم النسبي. ولهذا فالإمام الطحاوي احترز وقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وعلق على هذه بعض علمائنا وقال إنما ورد في القرآن والسنة أولى، وهو لفظ الأول، فالأول لا يوهم محذورا. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأولية حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخر ما ورد. والشيخ هنا لما بين لنا صفة علم الله سبحانه وتعالى ووصفها بالقدم لم يكتفي بذلك، بل قال الذي هو موصوف به أزلا، وهذا يفيد أن صفته ذاتية غير منفكة عن الذات بحال، وكما يقول العلماء لا يعقل وجود ذات بلا صفات، فالله بصفاته هو الأول ليس قبله شيء، وبعلمه القديم الذي هو موصوف به، وعلمه القديم قديم بلا ابتداء بل هو الأول بصفاته سبحانه وتعالى. بهذا العلم علم جميع أحوال الخلق من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هنا صاحب التنبيهات يقول رحمه الله قوله الأولى، يعني الدرجة الأولى الإيمان من درجات الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون إلى آخره. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. أزلا وأبدا بلا انتهاء، أزلا بلا ابتداء وأبدا بلا انتهاء، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم. فلم يتقدم علمه جهالة سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأشار بما تقدم للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالما بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وهذا مأخوذ من عقيدة اليهود، لأنهم هم الذين يصفون الله عز وجل بالبداء بالندم، بدا له فندم، أو أنه فعل فعلا فترتب على فعله ما لم يكن عالما به فندم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وأشار بهذا للرد على غلاة المعتزلة والرافضة، هؤلاء تسرب إليهم هذا الفكر العقدي من اليهود كما ذكرت لكم، أنكروا أن الله عالما بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. قوله أزلا أبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له وليس له ابتداء، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر. الأزل هو الدوام في الماضي ليس له ابتداء سبحانه وتعالى، والأبد ما ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. كوصفه بالفعل سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد، ليس لفعله الذي هو صفته ليس له ابتداء، بخلاف المفعول، فما من مخلوق إلا وله بداية ونهاية، أما صفة الله عز وجل فليس لها بداية وليس لها نهاية. فنوع الصفات بعض الصفات التي تكون ذاتية فعلية، يقال عنها ذاتية فعلية، يعني أن نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، أما أفرادها وتعلقاتها فهي تحدث بعد أن لم تكن، كتكليمه سبحانه وتعالى لموسى، كلم موسى سبحانه وتعالى وتكلم بالقرآن منجما، وسمعه جبرائيل منجما مفرقا، وكلم آدم قبل أن يهبط في الجنة لما ناداهما ربهما: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب يوم القيامة، فهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء متى شاء، لا يحد بزمن، ولكن يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. فنوع الكلام ذاتي قديم، وأفراد الكلام أفراده حادثة. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وتكلم بالقرآن مفرقا بعد أن لم يكن تكلم به مفرقا، وكلم آدم بعد أن لم يكن كلمه وهو سبحانه وتعالى يتكلم. فنوع هذه الصفة ذاتي قديم، وأفرادها متعلقة بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وهذا هو غاية الكمال، فمن يتكلم بمشيئته يفعل بمشيئته، ليس كمن يتكلم بغير مشيئته ويفعل بغير مشيئته كما تقوله الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، حتى قالوا بقدم العالم، بقدم المخلوقات، لأنها ملازمة على زعمهم، وأنها وإن حدثت بسببه لكن لا يقولون بحدوثها، لأنهم يزعمون أن الله هو علة وجودها، وكونه علة يعنون بها العلة التامة الموجبة، والعلة التامة الموجبة لا ينفك عنها معلولها، فقالوا بقدم العالم بسبب هذه اللوثة الفكرية. وأما من هداهم الله من أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما لم يشأه لا يكون. لا يمكن أن يكون خلاق بغير مشيئته، ولا يمكن أن يكون فعالا بغير مشيئته، أو متكلما بغير مشيئته، فهو سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته. فأفراد بعض صفاته فعلية مقيدة بمشيئته، متى شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل سبحانه وتعالى، وهذا هو الكمال، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بل الذي اختار بمشيئته هو الله سبحانه وحده، وهذا هو الكمال. قال فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا. وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه، الذي ليس له مبتدا ولا منتهى. انتهى من كلام شيخ الإسلام. أنا استطردت في هذه النقطة لأنهم يزعمون أن شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، أو يقول بما قالت الفلاسفة، أو يقول بتسلسل الحوادث، وهذا ليس صحيحا، بل هو يقول إن فعل الله عز وجل لا بداية له، الذي هو صفته، لكن ما من مفعول إلا وله بداية ونهاية. ففرق بين المفعول وبين الفعل، الفعل هو صفته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، لا يزال فعالا لما يريد. فنوع الفعل قديم ذاتي، أما أفراد الفعل فهو حادث، وليس كل حادث مخلوق. نحن لسنا مأسورين بتصديق هذه المقولة الكاذبة، كل حادث مخلوق، لا، ليس كل حادث مخلوق. فالله سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته، وليس فعله الذي هو صفته مخلوقا، لكن المفعول هو مخلوق. وكل مخلوق له بداية ونهاية. فإذا قلنا بهذه أو فصلنا وقلنا ليس كل حادث مخلوق، عرفنا أنه ليس كل الحوادث، أي نعم، التي هي أفعال تحدث قبل أن لم تكن، كل يوم هو في شأن، ففعله ليس مخلوقا سبحانه وتعالى، لكن المفعول شيء آخر. قوله علم جميع أحوالهم من الطاعات، الطاعات جمع طاعة مأخوذة من طاعة يطوع، واصطلاحا الطاعة هي موافقة الأمر، وكل قربة طاعة ولا عكس، وكل قربة طاعة ولا عكس. إيش معنى هذا؟ ليس كل طاعة قربة، إذن ليس كل طاعة عبادة، لأن بعض الناس يغلط في هذه ويقول كل طاعة عبادة. لا، ليس كل طاعة عبادة، الطاعة التي تضمنت أركان التعبد القلبي الثلاثة، وكانت موافقة للسنة، هي العبادة. أما ما ليس كذلك فليس عبادة، قد يطيع خوفا من غير محبة فليس عبادة، قد يطيع محبة ورجاء وخوفا ولكن ليس على السنة فليست عبادة، عبادة لغير الله، بدعة. لكن ليس كل طاعة قربة، يعني بالقربة العبادة. والمعاصي جمع معصية، وهي ضد الطاعة، والمعصية هي الذنب والإثم، وليس كل معصية شرك، كل شرك معصية، لكن ليس كل معصية شرك، وهذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها، لأن الخائف قد يطيع الآمر بمعصية الله، لكن طاعته ليست طاعة حب ورجاء وخوف، إنما أطاعه خوفا، قد يكون عاصيا، نعم هو عاصي، هذه المعصية ليست شركا لأنها ليست عبادة لهذا المطاع، لأنه ما أطاعه حبا ورجاء وخوفا، بل يعني وافقه على المعصية خائفا منه. إذا كان يخافه خوف السر، فخوف السر قد تضمن الرجاء بالغيب وقد تضمن الحب ويصبح عبادة، لكن خاف من شيء مخوف طبيعي مشاهد، نعم قد يكون معصية وقد يكون معفو، يعني معفو بهذه معفو عنه إذا كان مكرها. قال والمعصية هي الذنب والإثم، والإثم ألفاظ مترادفة، المعصية الذنب الإثم، والمعصية اصطلاحا مخالفة الأمر، نعم. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قوله والأرزاق والآجال، الأرزاق جمع رزق، الرزق للنوع، لنوع الرزق، والرزق لأحد أفراد الرزق، فالرزق نوع والرزق فرد من أفراده، أي نعم. الأرزاق جمع رزق، وهو لغة الحظ والنصيب، وقد تكون جمع رزق، لكن الرزق يعبر عنه بالنوع، يعبر به عن النوع، وهو لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام. الرزق بالمعنى الشرعي هو ما ينفع من حلال وحرام. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين. نفث في روحي رسول رب العالمين، يعني جبرائيل، قال: هذا رسول رب العالمين. وفي بعض الألفاظ إن روح القدس، يعني جبرائيل، نفث في روحي، يعني أوحى إليه في فؤاده، نفث في روحي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. بعض الألفاظ إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا رواه البزار، هذا رسول رب العالمين نفث في روحي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، رواه البزار. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال: يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الحديث. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله. نعم، وهذا خطأ، هذا باطل، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. هذا يقول داعي الموفق: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، فالله يرزق من حلال ومن حرام، لكن الموفق يسأل الله أن يكفيه بحلاله عن حرامه. قال: فإن الله سبحانه رازق كل الخلق، وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فقوله والآجال، أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده. قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه، سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل، خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله، وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. هذا نشأ من معتقدهم الخبيث بأن العبادة يخلقون أفعال أنفسهم، فالقاتل هو الذي يعني خلق فعله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فعله، والله خلق الأفعال كلها، القبيح منها والحسن، الشر والخير، الله خالقه جميعا. الشر نسبي كما قلت بالأمس قبل أمس، ليس شرا مطلقا من جميع الوجوه، فالشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه شر نسبي بالنسبة للمخلوق. وكونه شرا بالنسبة للمخلوق لأن المخلوق يأتيه الشر من جهتين، من جهة قصوره أو تقصيره، والله عز وجل منزه عن القصور والتقصير، بل له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، قال هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. مراتب الإيمان قلنا إن أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، يعني عموم المشيئة وعموم الخلق لكل مخلوق. عموم المشيئة لكل كائن مشيئة الله سبحانه وتعالى. كتابة: كتب الله كل شيء، أمر الله القلم أن يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. العلم: علم الله كل شيء، هو بكل شيء عليم. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذه المراتب. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة. قال هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ، محفوظ هذا اللوح، لا يطلع عليه إلا الله. فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته، والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الآية. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وأفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، وكان عرشه على الماء. وقيل إن الماء قبل العرش. قوله: نعم، رحمك الله. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قوله: فما أصاب الإنسان إلى آخره، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنفسنا مما كتب الله لنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث: جفت الأقلام وطويت الصحف. قوله: جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى، كما في حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عباس المتقدم وهو هذا: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، في آخره: جفت الأقلام وطويت الصحف. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، نعم، هذا أيضا في حديث ابن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الاعتقاد، نعم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الاعتقاد يطهر القلب من التعلق بغير الله حتى ولو اجتمع الناس عليه كلهم، لأن قد يخوف الإنسان من الطاعة، يقال الناس كلهم يفعلون هذا وأنت تخالفهم وأنت كذا، على كل حال ما دام هو طاعة فليفعلها وليتكل على الله، وليعتقد أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وما دام أن الله كتب عليك أن يضروك وأنت على الطاعة فتصبح غير ملوم، فتصبح غير ملوم، لأنه المكتوب عليك سيأتيك. لكن ممن يعني ينقسم من أتاهم المكتوب إلى قسمين: قسم ملوم وقسم غير ملوم. فالقسم الملوم هو الذي خالف الشرع، أما القسم الذي لا القسم الملوم هو الذي خالف الشرع، أما القسم الذي لا يلام هو الذي وافق الشرع وأتاه ما كتب له وهو موافق للشرع، فهذا غير ملوم. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يقطع علائق القلب من التعلق بغير الله تعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي الحقيقة التي تخفى على كثير من الناس، فتتعلق قلوبهم بغير الله، يظنون أن آجالهم أو أرزاقهم يعني بيد المخلوقين، والحقيقة أن كل شيء بما كتب الله عز وجل وقدره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: جف القلم بما أنت لاق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. الحقيقة أن كل مخلوق ميسر لما خلق له، فتصور أنه يبقى بلا عمل هذا غير صحيح، غير واقع، لا بد من العمل ما دام هو حي، فالعمل ملازم له، فيتصور أنه لا يعمل أو أنه يقف بلا عمل هذا مخالف للواقع للحقيقة. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، كان خلق للشقاوة ييسر للشقاوة باختياره، وهذا قدرة الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو قدير سبحانه وتعالى، هذا فعل الشيء باختياره وتعلق به الذنب والعقوبة بحكمة الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عند هذا الحد نقف، لا نخوض في القدر، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمن هذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة، حديث نعم أو في صحيح مسلم عن جابر، حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية الجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل كونها، وإثبات خلق الفعل الجزائي، وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، يعني ينفون أن الله خلق الفعل نعم مطلقا. ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور. فالجبر لفظ بدعي، والتيسير لفظ القرآن والسنة. والليل إذا يغشى، يعني يشير إلى ما أخبر الرب به عز وجل في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. الأقلام، ذكر الأقلام في أو ذكر الأقلام في هذه الأحاديث ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، وهذا دليل على أن المقادير أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، القلم الأول مع اللوح المحفوظ. الثاني القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم فقط، وورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرابع القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ، فإذا بلغ يعني سجل القلم عليه، كتب القلم، نعم رفع نعم وضع القلم عليه. القلم الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبه ما يفعله بني آدم، يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك في السنة رفع القلم عن ثلاث إلى آخر. انتهى من كلام ابن القيم. قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض نعم، قول الله عز وجل، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار، نعم، إلا في كتاب، أو عكس ذلك وهو في كتاب. قوله إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. قوله من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. إن ذلك على الله يسير أي إن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينه في حينها سهل على الله، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهو الخالق سبحانه وتعالى لهذه الأشياء. ففي هذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فما أصابهم من خير وشر قد كتب عليهم وقدر ولا بد من وقوعه. وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق. ولعلنا عند هذا القدر نكتفي هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. هذا هو الفقه الأكبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.